السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. ولأنك الحياة دائما اختلال الهرمونات بيأثر على توازن الجسم وأيضا بيكون هذه التغيرات بيكون تغيرات طبيعية وغير طبيعية. التغيرات الطبيعية مثل بلوغ النساء وكذلك الحمل، انقطاع الطمث، تغيرت مستويات الهرمونات بشكل طبيعي، وهذه اختلالات ممكن أنها تتغير بتغير مستويات الهرمونات داخل الجسم بحسب طبيعة وفسيولوجية الجسم، الضغط النفسي والنظام الغذائي والأمراض المصاحبة أو المزمنة أو الأمراض اللي ممكن تؤدي إلى هذه الاختلالات. طبعا تكلمنا في الحلقة السابقة مستمعين الأكارم عن تأثير اختلال الهرمونات، إنه مش بس يقتصر على الصحة الجسدية وإنما يمتد إلى الصحة النفسية والعاطفية اللي ممكن تؤثر على جودة حياة النساء والعائلات بشكل عام. ناقشنا الأسباب المحتملة، أو في البداية عرفنا الهرمونات دورها الرئيسي في جسم هذه المرأة، كيف أيضا بتؤثر هذه الهرمونات على العمليات الحيوية المختلفة، أيضا ما هي أنواع الهرمونات وكيف بيكون لكل هرمون تأثير معين وعمل معين، بحيث إذا اختل النظام الذي جسم النساء مفصل على آلية عمل معينة فبيكون هذا الاختلال له آثار وله أيضا تأثيرات على الصحة الجسدية للمرأة، مثل تساقط الشعر، الأرق، عدم القدرة على النوم، المزاجية، الاكتئاب، أيضا أمراض في القولون، إمساك مفرط، إسهال مفرط، إصابة بقولون عصبي، ممكن يؤثر على دقات القلب، ممكن يؤثر على نمط التنفس عند النساء. هذه كلها اختلالات أو تأثيرات الاختلالات الهرمونية على النساء. أيضا ممكن تؤثر على الصحة الإنجابية مثل البلوغ المتأخر أو البلوغ المبكر، انقطاع دورها المبكر، أيضا مشاكل في الخصوبة، مشاكل في التبويض، مشاكل في الحمل، كذلك مشاكل ما بعد الولادة. كل هذه هي نتائج الاختلالات الهرمونية. فأيا كان التفسير المحصور والتفسير اللامنطقي بأن حالة المرأة النفسية فقط عندما تسوء تكون هناك اختلال هرمونات، وإنما علينا معرفة كيفية وآلية عمل هذه الهرمونات وكيفية تأثيرها على جسم المرأة، بحيث تكون المرأة على دراية كاملة بهذه الاختلالات، مواعيدها وأيضا أسبابها وكيفية إدارة الحالة. وعلى أيضا الرجل أو شريك الحياة أن يكون جزءا لا يتجزأ من نصح هذه المرأة، الوقوف معها، أيضا ممكن نشاركها بنمط حياة مختلف مثل التغذية السليمة، عمل تمارين وإلى آخره. طبعا أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة بإذن الله بنستضيف ضيفة الاستوديو العزيزة الدكتورة سحر الجوفي لتكون هي المجيبة على جميع تساؤلاتنا، ولكن قبل هذا وذاك نذهب وإياكم لفقرة الاستطلاع الميداني مع الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
ما هي الأعراض الأكثر شيوعا لتكيسات المبايض؟ 1- اضطرابات الدورة الشهرية مثل تأخر الدورة وانقطاعها لأشهر طويلة، زيادة نمو الشعر في أماكن غير معتادة عند النساء مثل الوجه والصدر والظهر والبطن، كمان حب الشباب، وهذه الحبة الشباب تكون عنيدة في الوجه والرقبة، زيادة الوزن أو صعوبة فقدانها خاصة في منطقة البطن التي تسمى بالدهون الحشوية، تساقط الشعر الرأس، مشاكل في الخصوبة، لي صعوبة في الحمل بسبب عدم انتظام التبويض أو غيابه، ظهور أكياس صغيرة في المبيض، وعادة ما تكتشف هذه الأكياس غالبا بالسونار، تغيرات في المزاج مثل القلق والاكتئاب، اسمرار الجلد في بعض المناطق مثل الرقبة وتحت الإبط. ما هي المضاعفات المحتملة لتكيسات المبايض إذا لم يتم علاجها؟ العقم أو صعوبة في الحمل، مشاكل في الدورة الشهرية مثل انقطاع الدورة لفترات طويلة ونزيف غير منتظم أو شديد، أحيانا تكون الدورة خفيفة، زيادة لخطر الإصابة بسرطان الرحم، يحدث هذا بسبب قلة التبويض، مما لأن بطانة الرحم تكون سميكة لفترات طويلة، مقاومة الإنسولين ومرض السكر من النوع الثاني، زيادة الوزن أو السمنة مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول مما يسبب خطر الإصابة بأمراض القلب، انقطاع النفس أثناء النوم، اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق.
أثر تكيس المبايض على الدورة الشهرية يعني يؤثر بشكل كبير على الدورة الشهرية بسبب اضطرابات هرمونية، يعني زي تأخر الدورة الشهرية وانقطاعه. أقول لك الدورة الشهرية غزيرة تكون أو طويلة، نزيف غير طبيعي، هذا كله يؤثر، يعني يكون بسبب تكيس المبايض على الدورة الشهرية. بالتأكيد يمكن لنا تغيير نمط الحياة ويكون له تأثير كبير وإيجابي إن شاء الله، زي التركيز على نظام غذائي صحي، الأطعمة الغنية بالألياف، الدهون الصحية، الكربوهيدرات، كذا أطعمة مضادة للالتهابات، هذا كله يؤثر على تكيس المبايض، يعني على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يحسن من الصحة النفسية، يقلل من التوتر، إدارة الوزن والنوم، يعني تديري وزنك، النوم الصحي وخاصة بالليل.
أولاً أن تكيس المبايض يعرف أيضاً بمتلازمة تكيس المبايض البوليسيستيك أوفري سيندروم، هو اضطراب هرموني يؤدي إلى تكوين العديد من التكيسات الصغيرة على المبايض مما يؤثر على عملية التبويض. فخصائصه هي اختلال في مستويات الهرمونات، خاصة زيادة في الأندروجينات اللي هو الهرمونات الذكرية، وانخفاض في هرمون الأستروجين والبروجستيرون. ما هي الأعراض الأكثر شيوعاً لتكيس المبايض؟ هي 1 عدم انتظام الدورة الشهرية، 2 زيادة نمو الشعر، 3 حب الشباب وكذلك زيادة الوزن وتساقط الشعر ومشاكل في الخصوبة، وهذه من أكثر الأسباب الأعراض الأكثر شيوعاً. أما ما هي الأسباب المحتملة؟ فهي إما أن تكون أسباب وراثية أو مقاومة الإنسولين، يعني أزدي إلى زيادة إنتاج الإنسولين، وكذلك الالتهاب المزمن. قد تكون أيضا في عوامل خطر وهي التاريخ العائلي والسمنة ونمط الحياة الغير الصحي. أما ما هي تأثيرات تكيس المبايض على الدورة الشهرية؟ وعدم انتظام هذه الدورة الشهرية، يمكن أن تكون الدورة الشهرية غير منتظمة أو قد تتأخر هنا أو تتوقف تماما في بعض الأحيان. ما هي المضاعفات المحتملة إذا لم يتم علاجها؟ هناك مضاعفات كثيرة ومن ضمنها مشاكل في الخصوبة، يعني قد تكون في صعوبة في الحمل، مرض السكري من النوع الثاني اللي هو مقاومة الأنسولين، كذلك أمراض القلب والأوعية الدموية من ضمن المضاعفات، إما يؤدي لارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو زيادة خطر الإصابة بأي أمراض القلب، كذلك أيضا الاكتئاب والقلق يمكن أن تؤدي إلى الأعراض والتحديات النفسية المرتبطة من ضمن هذه المضاعفات. تؤدي لنا الاكتئاب والقلق إلى تكيس المبايض. أيضا ما هي خيارات العلاج؟ خيارات العلاج لتكيس المبايض، أولا تغير نمط الحياة. كيف يتم تغيير نمط الحياة؟ معناته النظام الغذائي لازم يكون صحي، في تمارين رياضية منتظمة، وتحسين كثير من هذه النفسية للإنسان. ثانيا الأدوية، الأدوية حبوب منع الحمل من خيارات العلاج أيضا لتنظيم الدورة الشهرية، تقليل مستويات الأندروجينات وأدوية لعلاج مقاومة الإنسولين. كذلك يمكن بالعلاج الهرموني يمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الشهرية، تحسين الأعراض المرتبطة بارتفاع الأندروجينات. العلاجات المساعدة على الخصوبة، إذا كانت هناك رغبة في الحمل يمكن أن تكون هناك حاجة إلى علاج الخصوبة، وهذه من خيارات العلاج لتكيس المبايض. تغير نمط الحياة اللي هو قلنا النظام الغذائي والتمارين الرياضية المنتظمة وإدارة الوزن، الإنسان يهتم في وزنه، المرأة تهتم في هذا الوزن، وتقلل التوتر اللي هي ممارسة التقنيات، وتقلل من التوتر والاكتئاب.
إذن وهذه عودة لكم مستمعي الأكارم في برنامج لأنك الحياة على إذاعة رمز. حياك الله دكتورة سحر من جديد.
أهلا، حياكم الله.
مثل ما تكلمنا دكتورة سحر في الحلقة السابقة عن الهرمونات، تعريفها، أنت أسهبتي ما شاء الله، تكلمتي عن تأثير الهرمونات على العملية الحيوية، كيف أيضا بتأثر على صحة المرأة الإنجابية والصحة بشكل عام، أيضا الأسباب الداخلية وكذلك العوامل الخارجية اللي ممكن تؤثر. تكلمنا عن الكثير. بداية في هذه الحلقة دكتورة أشتي أعرف ما هي كيف يمكن للمرأة أن تميز بين الأعراض الطبيعية اللي هي الأعراض الطبيعية لاختلال الهرمونات، لأن احنا ذكرناها أو ذكرنا جزء منها، وكيف تميز بين الأعراض الغير طبيعية لاختلال الهرمونات. يعني مثلا في نساء متصاحبات ومندمجات ومتعايشات مع اختلاف الهرمونات، وإحنا عارفين مثل ما ذكرتي أنه مثلا شهريا بتكون في اختلاف هرمونات بعد الولادة أثناء الحمل، هذه حالة طبيعية. كيف ممكن تميز المرأة بين هذه الاختلافات الطبيعية والغير طبيعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نسأل الله السلامة والعافية والهدوء والاستقرار للجميع. مثل ما تكلمنا في الحلقة الماضية للي كانوا بيسمعوني عن اختلال الهرمونات، وأولا فصلنا ما هي الهرمونات الموجودة في جسم المرأة أو الهرمونات الأنثوية، وتكلمنا عن دور كل هرمون أو عمل كل هرمون في جسم المرأة. الآن السؤال اللي قلتيه سؤال فعلا مهم جدا، وسؤال فاصل يحدد إنه هذه المرأة متى تعرف إنه أنا الأعراض اللي عندي الموجودة طبيعية، ومتى تعرف إنه الأعراض الموجودة عندي أو الأعراض اللي سببها الاختلال الهرموني أصبحت مرضية. فطبعا اختلال الهرمونات ممكن يسبب مجموعة من الأعراض احنا ذكرناها، ممكن قلنا انه يسبب يعني سهر، تقلبات مزاج، كذا من هذه الأمور اللي انتي ذكرتيها ايضا في المقدمة. متى اعرف انه انا في الوضع الطبيعي؟ الوضع الطبيعي هو كل وضع احنا مسيطرين عليه، وهو كل وضع أنا أقدر أمشي وأقدر أعدي. يعني في تقلبات مزاج خفيفة قبل الدورة الشهرية، في تغير خفيف في الوزن أو زيادة بسيطة حتى الدورة الشهرية، مثلا الكمية، الأيام، المدة، في تغيرات بسيطة تأخرت يوم يومين، هذه المرة كانت كثيرة، المرة الماضية كانت قليلة، هذه الأمور كلها بسيطة وكلها أعراض طبيعية، وكلها يعني نقدر نسميها من أعراض اختلال الهرمونات اللي إحنا مسيطرين عليها السهلة. ولكن متى أعرف إنه أنا دخلت في الأعراض المرضية؟ متى أعرف إنه أنا مشكلتي أصبحت تحتاج إلى طبيبة تحلها أو إلى متخصص أحكي لها الموضوع؟ إذا عندي اضطراب في الدورة الشهرية بشكل كبير، يعني دورة تجي في الشهر مرتين، دورة تنزل 15 يوم، دورة غايبة 3-4 أشهر مش موجودة وبعدين ترجع تجي بدون أي أسباب، زيادة مفرطة في الوزن، يعني يكون الجسم بيعمل زيادة مفرطة حتى لو ما حتى لو ما أكلتش هذاك الأكل الكثير، أو نقصان فظيع، يعني الجاسة تشوف نفسها أنه قديب تنحف بشكل مخيف. أيضا وجود مثلا حب شباب، يعني في مريضات تحسها أنه قد حب الشباب أكل وجهها بشكل كلي. أيضا ظهور شعر غير مرغوب به في الواجه، في الشارب، في الكذا، فتحس البنت أو المرأة نفسها إنه هذا قدو شيء غريب يعني. أيضا عندما توجد أي مشكلة في الخصوبة مثل تأخر الإنجاب، تأخر الحمل، قد لها سنة وسنتين وسنتين ونص، وهي ما يعني بعد 6 أشهر إحنا نعتبره إنه قد به شيء يعني، لازم يشوفوا إيش المشكلة. أيضا التعب والأرق وقلة النوم المفرطين، يعني تكون تعبانة بشكل مستمر، ما بش عندها جهد بشكل مستمر، مرهقة بشكل مستمر، نومها طاير مش عارفة إيش المشكلة، أو نومها يعني زايد تجلس نايمة طول اليوم، هذه كلها مشاكل تستدعي الاستشارة وتستدعي إنه المرأة تحس إنه أنا دخلت في مشكلة. أيضا القلق، الاكتئاب، التغيرات المزاجية الشديدة، الحساسية المفرطة مثلا البرودة، الحرارة المتغيرة، يعني واحدة تحس جسمها أحيانا يكون ساخن بشكل فظيع وبعدين شوية يبرد كذا، هذه كلها الأشياء لو كانت واحدة من النساء بتعاني منها، أنا أفضل إنه تستشير طبيب مختص أو طبيبتها المختصة عشان تحدد السبب وتحدد أيش المشكلة وتشوف أين المشكلة وتعمل لها سيطرة عليها وتعطيها الدواء المناسب.
عظيم. طيب دكتورة، كيف بيتم تشخيص اختلال الهرمونات عن طريق الفحوصات المخبرية أو الذي هي الفحوصات السريرية؟
طبعا اختلال الهرمونات لما تكون المريضة الموجودة عندي جات بتشرح لي أي مشكلة موجودة عندها، سواء أنا طبيبة نسائية أو طبيبة باطنة، سواء كان طبيبة نسائية أو طبيب باطنة أو طبيب غدد صماء أو كذا، فلازم إنه أي طبيب إنه يجمع المعلومات عن المريضة اللي جاءت، يعرف التاريخ الطبي لها، يعرف الوضع العائلي والوراثي، يعرف النمط الدوائي أو الأدوية اللي بتتعامل معها هذه المريضة. أيضا الفحص البدني، بيكون الفحص البدني لهذه المريضة إنه أنا أشوف في أعراض ظاهرة أو لا، أشوف مثلا ممكن أعرفها من وجود الأوفر ويت أو الوزن الزائد المفرط، ممكن أعرفها من خلال حبة شباب المتفشي في وجهها بشكل مثلا كبير. أيضا بعد ما أجمع عنها المعلومات، بعد ما أقيم وضعها من وجهة نظري، نبدأ ندخل في التشخيص اللي ممكن نستخدمه في المختبر، بفحوصات، بأشياء هكذا.
عظيم. إذن وإياكم مستمعي الكرام بنروح إلى فاصل قصير ثم نواصل استكمال حلقتنا لهذا اليوم، وبإذن الله تكونوا على نفس يعني الوعي الذي بإذن الله حصلناه في الحلقة السابقة، وإن شاء الله في الاستفادة من الحلقات القادمة. إذن هذه عودة لكم مستمعنا الكرام في هذا البرنامج لأنك الحياة الذي بيختص بالصحة الإنجابية. تكلمت الدكتورة سحر قبل الفاصل عن
تكلمت عن الفحوصات أو التقييم اللي ممكن أقيمه
سريري، صحيح،
لأي مريضة من خلال جمع التاريخ المرضي لها أو التاريخ العائلي للمريضة والأدوية أو الأشياء اللي كانت تستخدمها سواء بشكل دائم، بشكل مزمن يعني، أو بشكل عرضي موجود. مثلا في بنت ممكن تجي تقول يا دكتور وموجود عندي حب شعر طلع لي زايد أو كذا، هذه مشكلة قد قد إنه ما يكونش في اختلال هرموني أو شيء، بس هي استخدمت دواء عمل لها هذا السبب. أو حب الشباب الموجود قد يكون في شيء بسيط يعني بسهولة يحل. إذا شفنا المشكلة إنه ما حصلناش أي سبب وراثي، ما شفناش أي مشكلة من أي دواء تناولته، شفنا الحالة إنه فيها في مشكلة بس إحنا للآن ما عرفناهاش، ممكن نخليها تدخل على اختبارات اللي هي فحوصات الدم. فحوصات الدم بنقوم فيها بتحليل مستوى الهرمونات، بنعمل لها تحليل الاستروجين، تحليل للبروجستيرون، تحليل للتستوستيرون، تحليل هرمونات الغدة الدرقية، تحليل لهرمونات الغدة النخامية FSH والLH. كل هذه زيادتها أو نقصانها بتساعدنا جدا في التشخيص وفي معرفة سبب مشكلات هذه المرأة، ما كانت تكون المشكلة. أيضا ممكن في الحالات المعقدة نوعا ما أنه ممكن نعمل جهاز ألتراساوند إذا كانت المشكلة مثلا في الأعضاء التناسلية أو المشكلة مشكلة تأخر حمل. أيضا ممكن في حالات متقدمة إذا عندنا مريضة مثلا مشكلتها كانت صعبة شوية، ندخلها على الـMRI، ممكن نعمل لها تقييم للغدد النخامية بالرنين المغناطيسي عشان نعرف يعني نعرف نشخص المشكلة. هذا كطبيا يعني، وإجراءات طبية وأحداث طبية مثلا وفحوصات واختبارات طبية. في نقطة مهمة أيضا لازم نعرفها، أنه أعرف نمط حياة هذه المرأة، أحلل كل العوامل اللي في حياة هذه المرأة، أسألها إيش بتاكل، إيش الأشياء اللي بتعملها، إيش الأشياء اللي هي عندها عملية إدمان، به ناس يحب إدمان بعض أنواع المأكولات أو المشروبات لما بتأثر عليه. أيضا أقيم حياتها عشان أعرف أين الخلل. أقول لها راقبي الأعراض لفترة معينة، كلميني قولي لي إيش الأشياء اللي بتعمليها في حياتك، عشان أعرف من خلالها ما هو السبب أو أين المشكلة اللي سببت لها هذا الاختلال.
عظيم. طيب دكتورة كيف
وأقدر أعالج المرض اللي جاءت به؟ أقدر أعالج المرض اللي جاءت به، هي جاءت تشكي من كذا وكذا وكذا، أنا أعرف ما سبب هذا المرض اللي هي جاية تشكي منه. طبعا وكلامي الآن ما يخصنيش وحدي كمجال النسائية، هذا الكلام والاختلال الهرموني أطباء الجلد بيعانوا منه وبيكون هو محور عملهم، أطباء الباطنة بيكون هو محور عملهم، كل الأطباء غالبا في كل التخصصات بيدرسوا الاختلال الهرموني إنه بيأثر على كل الأطباء التغذية، كلهم بيبحثوا في هذا الجانب.
فعلا فعلا، لانها بتاثر على مثل ما قلتي السمنه.
ايوه انا مثلا لو جت لي واحده بتشكي انه عندها الحمل متاخر، عندها مشكله قد لها سنه متزوجه، زوجها موجود كذا، الى الان ما حصلش حمل، ممكن ابدا يعني اشك انه اقول واحده من المشاكل الهرمونيه مثلا تكيس المبايض اللي هي موجوده في اطار تخصصي مثلا. واحده عتصير تشكي انه شعرها بيتساقط بشكل فظيع، فيبدا طبيبها يبحث عن سبب مشكلة تساقط الشعر. الثانية عتقول إنه عندها لطبيبة التغذية عندي وزن مفرط يعني بشكل فظيع. الثانية عتجي تقول أنا نحيفة ووزني تحت الطبيعي. أين المشكلة؟ فالاختلالات الهرمونية مشكلة كبيرة جدا، ممكن تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض. وكذا قلت ليش ممكن تجمع أكثر من 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 سبب اللي يعني اللي أدى إلى حدوث هذا المرض.
عظيم عظيم جدا، كلام مهم في غاية الأهمية. تفضل دكتورة، هل في نقطة في هذا الجانب ممكن توضحيها؟
لا أنا قلت إنه المرض اللي المرض يعني أنا تكلمت لأنه أنا المرض اللي أنا ممكن أناقشه العام غالبا واللي بيكون عقبة أمامنا وأمام الأمهات
في مجال الأمومة والطفولة تكيس المبايض واحدة من المشاكل اللي بتكون هي سببها، واحدة من الأسباب اللي بتكون سببها أصلا الاختلال الهرموني.
طيب كيف بتأثر اختلال الهرمون على الصحة الإنجابية مثل ما تفضلتي؟
أولا لو ناقشت أنا مثلا حالة تكيس المبايض وأقول ما هو تكيس المبايض، طبعا تكيس المبايض متلازمة عالمية يعني عند كثير من النساء حول العالم، يعني بتؤثر هذه المتلازمة بتؤثر على وظيفة المبيض، بتكون أكياس موجودة، هذه التكيسات بتكون على المبيض، بتمنع التبويض، بتمنع الإباضة، بتأخر الحمل، بتظهر لنا أعراض كثيرة لهذا المرض، فبتجي المريضة تشكي منها، احنا نبدأ نناقش ونعرف ما هي الأسباب اللي أدت إلى تكيس المبايض.
طيب التكيس المبايض، ما هي أعراض تكيس المبايض لدى النساء؟
أعراض تكيس المبايض زي ما قلنا إنه جاءت مريضة لعندي تشكي إنه مثلا يا دكتورة أنا عندي اضطرابات في الدورة الشهرية، يا دكتورة أنا دورتي غايبة مش موجودة نهائيا، يا دكتورة أنا مثلا يعني قد لي سنة وأنا حامل وأنا متزوجة وما حصلش حامل، عندي حب شباب مثلا بيطلع لي بشكل فظيع وبيألمني، هذه كلها من الأعراض اللي بتجي المرأة تشتكي. والسبب وراء هذه الأعراض بيكون غير واضح للمرأة نفسها أو للناس، وإحنا نقول نعتبر أنه الأسباب اللي أدت إلى هذا قد تكون أسباب وراثية أو أسباب هرمونية، فالعلاج يعتمد لي يعني علاج هذه البنت أو علاج هذه المريضة يعتمد لي على الأعراض الموجودة وعلى نمط الحياة اللي هي تحكي لي وعلى هي بتستخدم أدوية أو لا، هي عندها أدوية هرمونة دخلت في حياتها أو لا، هي دورتها متى بدأ هذا الكلام يحصل اللخبطة، يعني مثلا تكيس المبايض أسباب هذا المرض، أسباب هذا المرض الاختلالات الهرمونية يعني زيادة مستوى الإنسولين في الجسم، بسبب إيش بيزيد الإنسولين؟ بسبب حتى أكل الحلويات والسكريات بشكل مفرط، فارتفاع بعض الهرمونات مثل الأندروجين اللي هي هرمون الذكورة أيضا بيسبب تكيس المبايض، أيضا العوامل الوراثية لو كانت أمها وخالتها وجدتها وعمتها عندهن تكيس مبايض هي بينتقل لها بالوراثة، أيضا السمنة المفرطة اللي عندها سمنة مفرطة ومش قادرة تسيطر عليها 90% أنه عندها تكيس مبايض، بهكذا بنشخصها بالنظر. ليش؟ لأنه هي أصلا ما توصل إلى هذا التفاقم من زيادة الوزن إلا بسبب خلل هرموني.
عظيم.
الالتهابات المزمنة اللي عندها دائما التهابات بشكل متكرر، اللي عندها مثلا قلة في النشاط البدني، تقول لي أنا تعبة دائما، أنا بحس نفسي مكسرة، بحس نفسي موجوعة متألمة، واحد من الأسباب اللي تخليني أفكر أنه هي عندها تكيس مبايض.
إذن جميل جدا دكتورة، كانت هذه هي الأعراض الشائعة. نذهب ويا المستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة. هذه عودة لكم مستمع الكرام في هذا البرنامج لأنك الحياة حول موضوع اختلال الهرمونات ومتلازمة البي او سي اس الذي متلازمة تكيسات المبايض
بي سي او اس
بي سي او اس الذي متلازمة التكيس المبايض المتعددة. طبعا هذا المرض أو هذا يعني هذا الاختلال بيكون له علاقة بعدة عوامل. أظن دكتورة ما هي العلاقة هذا المرض أو هذه المتلازمة بمستوى الأنسولين في جسم المرأة؟
طبعا تكيس المبايض يعني أنت الآن تحتاجي مني إجابة تفصيلية صحيح؟ أو إجابة مختصرة؟
والله على حسب يعني لأنه هذا الموضوع شاغل الكثير من النساء وبنلاقي أنه أكثر عندنا مشاكل في العيادات أنه بسبب وهذا بيأثر على الخصوبة والإنجاب وهنا مشاكل.
طبعا تكيس المبايض ومقاومة الإنسولين هما يعني بينهما رابطة لا تنفصل. يعني مرتبطة يعني تكيس المبايض مع مقاومة الإنسولين يعني تقريبا مرتبطات ارتباط وثيق. كيف التفصيل أشرح أكثر؟ زيادة مستوى الإنسولين يعني في حالة أنه عندي مرأة عندها زيادة في مستوى الإنسولين هذه الزيادة بتخلي خلايا الجسم يعني لا تستجيب بشكل فعال للإنسولين. طيب فلما يزيد مستوى الإنسولين في الدم إيش اللي بيحصل لي؟ بيحصل التكيس. أيضا زيادة هرمون الإندروجين اللي هو هرمون الذكورة أيضا لما يزيد عندنا بيسبب مقاومة إنسولين. وجود زيادة في الإندروجين ووجود مقاومة الإنسولين واحد من الأسباب التي بتؤدي إلى تكيس المبايض. أيضا وجود مقاومة الإنسولين ووجود اختلال في الاستروجين والبروجستيرون اللي هي هرمونات الأنوثة اللي بتنظم الدورة الشهرية أيضا بيؤدي إلى مقاومة إنسولين. وجود مقاومة الإنسولين بتسبب لي إيش؟ تكيس مبايض. شفتي كيف العلاقة؟
قوية.
كل سبب للتكيس المبايض فيه مقاومة
إنسولين. صحيح.
فالنساء المصابات بتكيس المبايض ومقاومة الإنسولين شوفي ننتقل لمرحلة أرفع شوية. النساء المصابات بمقاومة الإنسولين والمصابات بتكيس المبايض هن أكثر النساء عرضة للإصابة بأمراض السكر والقلب. فيعني هي بداية النار قالوا قشة
صحيح
وبعدين تشتعل.
وهذه هي مشكلة الهرمونات لدى النساء.
لا فتناول السكريات بشكل كبير يؤدي إلى زيادة مستوى الإنسولين في الدم وبعدين الإنسولين ما يلقاش أن يتصرف بعدين يحصل مقاومة إنسولين بعدين ترتفع إلى تكيس مبايض. فإذا اجتمعت تكيس المبايض مع مقاومة الإنسولين أصبحت المرأة معرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني ومعرضة أيضا للإصابة بأمراض القلب المزمنة.
يا سلام. إذا هذا كلام جميل. كيف بيتشخص هذا هذه المتلازمة؟ كيف بيكون تشخيصها يعني أو تأكيد تشخيص لمتلازمة تكيسات المبايض؟
نشخص طبعا يعني متلازمة تكيس المبايض من خلال الأعراض اللي بتجيبها المريضة. يعني أنا الآن مريضة وصلت لي بتتكلم عن إنه أنا عندي 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 جمعت عنها المعلومات شفت عملت لها فحص الهرمونات اللازمة فعرفت مباشرة أنه هذه المرأة عندها علامات زيادة الاندروجين اللي هو هرمون الذكورة عندها علامة لوجود تكيس المبايض ممكن تظهر حتى بالألتراساوند عندها عدم انتظام للدورة الشهرية. خلص أعرف من خلالها أنه هذه الأخت مصابة بتكيس مبايض.
ما هي المخاطر أو ما هي عواقب إصابة المرأة بتكيس المبايض وما تأثر ذلك على صحتها الجسدية بشكل عام وصحتها النفسية وأيضا صحة الإنجابية؟ هل هناك علاقة بين هذا وتأخر الحمل والإنجاب؟
أولا في سؤال شوفي يا يسرى إحنا عندنا الناس غالبا الاسم هو اللي يجذبهم. فواحدة تجي تقول لي يا دكتورة أنا عندي تكيس مبايض قالوا لي عندي تكيس مبايض وأنا رحت عند دكتورة ثانية عملت لي جهاز تلفزيون وقالت لي ما مش عندي أكياس. فالآن السؤال اللي أنا أقوله ليش تطرحيه علي، إنه اسأليني هل ممكن تكون متلازمة التكيس المبايض موجودة عند المرأة بدون أكياس؟
وهذا هو سؤالي.
ممكن مريضة يكون عندها متلازمة التكيس المبايض بدون ما موجود أكياس
في الألتراساوند.
في الألتراساوند ليش؟ لأنه إذا المرأة جمعت بين ثلاث أعراض، واحد عندها دورة شهرية مضطربة ومتغيرة، وعندها مستوى الاندروجين عالي أو شعر زايد أو حب شباب مفرط أو سمنة مفرطة، وعندها أكياس على المبايض، هذه متلازمة تكيس مبايض. طيب اختفت الأكياس، طلعت مش موجودة الأكياس في الألتراساوند، ولكن عندها اضطرابات في الدورة الشهرية، إما اضطرابات بسيطة أو غياب نهائي، وعندها شعر زائد، عندها حب شباب، عندها وزن زائد، عندها علامات أحيانا بتظهر على الرقبة زي البقع، وهي يعني اللي يشوفها يقول هذا ممكن تكون أوساخ موجودة وهو بقع جلدية بتظهر. أعرف إنه عندها إيش؟ تكيس مبايض، وإن لم يكن موجود التكيس.
يعني
فالتشخيص بدون أكياس إذا كانت المرأة بتعاني من أعراض مثل هذه الأعراض، فتشخص إنها صاحبة تكيس مبايض حتى لو لم يتم العثور على أكياس أثناء الفحص بالموجات الصوتية، ليس شرط.
وهنا بيتأخر الحمل، صحيح؟
وهنا بيتأخر الحمل.
فما هي الخيارات العلاجية لهذا التكيس أو هذا الاختلال؟ هل هناك خيارات علاجية معينة أم إجراءات ممكن للفتاة أو هذه البنت أو هذه المرأة تتبعها؟
طبعا الخيارات العلاجية موجودة، ولكن الخيارات العلاجية كلها غالبا تبدأ تكون ذاتية. في أدوية، طبعا في أدوية بنجيبها لتوازن الهرمونات، في أدوية بنجيبها لتنظيم الدورة الشهرية، في أدوية بنجيبها مضادة لهرمونات الذكورة الموجودة، في أدوية بنجيبها لتنظيم مستويات السكر في الدم. لكن قبل هذا، قبل ما أنا أتكلم عن الخيارات العلاجية الدوائية، أنا أتكلم عن تغيير نمط الحياة.
تمام.
إنه لازم اللي تشخصت إنه عندها تكيس مبايض تقوم بتغيير نمط حياتها باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه، غني بالخضار، بالحبوب الكاملة، تقليل السكريات أو إخفائها بشكل كامل. يعني أنا أنصح بحذف السكر من حياة هذه المريضة، حذف نهائي، واستبداله بسكريات من أماكن أخرى، سكر الفواكه، سكر
ممكن الذي هي موجودة في الخضروات، ممكن بعض أنواع السكريات، يعني تقصد دي الذي هي
سكر الفركتوز ممكن،
اللي في العنب،
أيوة، في الفواكه بشكل عام، إنه أنا أحذف السكر من حياة هذه المريضة أولا، تحافظ على نظام غذائي متوازن، تتبع حمية يعني صحية، تمارس الرياضة بشكل كامل، بشكل يعني المشي أو الكذا عشان تبدأ تخفف من وزنها، بعدين أنا أدخل عليها في الأدوية اللي ممكن تساعدها على تقليل هذه الأعراض.
إذن؟
مثل حبوب تنظيم الدورة، مثل حبوب مضادة الاندروجين، مثل حبوب الميتفورمين اللي ممكن تساعد على خفض مستويات السكر في الدم حتى هي تعدي هذه المرحلة.
عظيم عظيم. إذن نروح وياكم مستمع الكرام إلى فاصل إعلاني ثم نواصل. إذن هذه عودة لكم مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة صحات، تكلمت قبل فاصل عن الخيارة العلاجية الذي ممكن نتبعها لمريضة تكيسة المبيض أو مقاومة الأنسولين.
تكلمت قبل الفاصل أيوة، ولكن قلت ليش قبل ما ندخل في الخيارات العلاجية أو العقاقير الدوائية لازم نعمل تغيير في نمط حياة هذه المريضة، لازم تحسن من جودة نظامها الغذائي، لازم تبتعد ابتعاد كلي أو شبه كلي عن السكر والدهون المشبعة، لازم هذه المريضة إنه تقوم بممارسة الرياضة أولاً حتى تحسن من 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 جودة من جودة الصحة ومن تحسين الصحة العامة لجسمها. بعدين ممكن نشوف المشكلة الكبيرة الظاهرة الموجودة عندها ونبدأ نحلها، مثلا بتنظيم الدورة الشهرية، بتقليل أعراض الاندروجينات يسموه، أو إعطائها أدوية أو عقاقير طبية تخفف من يعني من إفراز هرمون الذكورة اللي بيكون سببه نمو الشعر الزائد وحب الشباب. أيضا بعدين ممكن ندخل لها في علاجات الخصوبة إذا كانت يعني متزوجة ومشكلتها كانت هي تأخر الحمل. وبعدين أيضا ممكن يعني ممكن في علاجات طبيعية في علاجات طبيعية ممكن تكون مساهمة في ذلك، لأنه أصلا السبب الخفي وراء تكيس المبايض بيكون تراكم عادات سيئة فحصل هذا المرض. فممكن أنه في مكملات مثل الأمهات لما يقولين شربي قهوة البردقوش أو شربي كذا، أو حتى استخدام الأوميغا 3 أو الفيتامين دال. طبعا هذه الأشياء قد يوجد فائدة فيها، ولكن تستشير طبيبتها، لأنه أحيانا الطبيبة بتوصف أدوية والبردقوش مثلا فيها هرمون قوي فبيعارض الدواء اللي جابتها الدكتورة. فأنت استشيري طبيبتش عن الفكرة اللي معيش المنزلية اللي وصفوش عليها، وهي عتقولش متى تعمليها ومتى أنه أنت قد معيش علاج بديل خلاص يكفي لا تعمليهاش. أيضا إذا وجد هذا المرض وذهبت المرأة أو البنت أو الشابة للمعالجة، يجب أنه تزور الطبيبة بانتظام وتراقب حالتها إلى أن تتخلص من هذا المرض، من تكيس المبايض، من مقاومة الإنسولين، من المشاكل الموجودة عندها، مشاكل الشعر والبشرة، حتى يعني تطلع بنتيجة، ما تعملش علاج للنص وتوقف لين تقول الأعراض رجعت.
عظيم. طيب دكتورة، ما هي الخطوات اللي ممكن تساعد في الحفاظ على توازن هرمونات في جسم المرأة بشكل عام؟
خطوات توازن الهرمونات طبعا ما فيش حاجة أقدر أقول إنه يعني تعمل توازن في هرمونات جسم المرأة، ولكن هو يعني النظام الغذائي بشكل عام للمرأة، تناول أطعمة غنية بالألياف، تقليل السكريات والدهون المشبعة، تناول البروتينات الموجودة في الأسماك والدجاج والبيض نوعا ما، ممارسة الرياضة الصحية لهذه المرأة لبناء وتحسين الكتلة العضلية. ممكن أيضا أنصحها أنه تعمل إدارة للتوتر أو القلق، وتعمل تقنية الاسترخاء، تخصص وقت للراحة، ويعني تحاول إنه تحصل على قسط كافي من الراحة. أيضا تستشير طبيبتها دائما في حالة شكت بوجود أي اختلالات هرمونية، وتناقش كل المكملات الدوائية اللي بتستخدمها والغذائية، وأيضا مثل ما قلنا تتكلم عن الوصفات ايش نسميها الشعبية أو الموصوفة من قبل أمهاتنا الله يحفظهن أنه اشربي بردقوش اشربي كذا عادي. أنا مع أنه هذه الوصفات بتجيب نتيجة بس كلمي طبيبتش عشان هي تعرف، لأنه أحيانا بيكون تأثير هذه الوصفات بشكل كبير على على يعني بتعمل تعارض دوائي مع بعض الأدوية اللي بنوصفها للمريضة.
عظيم. إذن دكتورة سحر، كلمة أو رسالة أخيرة ونصائح حبيت توجهها للنساء بما يتعلق باختلال هرمون بشكل عام وتكيس المبايض بشكل خاص، تفضلي.
النصيحة طبعا الدائمة لأي مرأة أو بنت أو شاب مثلا، كنصيحة من عندي أنا مثلا، أقول لها تجنبي السكريات نهائيا. حاولي، يعني إحنا مثلا نقول نهائيا وإحنا ما نقدرش نعمل نهائيا، ولكن نحاول إنه نخفف ونقلل من الحلويات والمشروبات اللي فيها سكريات، نحاول ندخل بدلها الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضار، وأيضا حتى بتحسس واحد بالشبع نوعا ما. أيضا ممكن اللي عندها overweight أو وزن زائد تعمل تقسيم للوجبات بحيث إن تكون وجبة صغيرة متكررة وبدل الوجبة الكاملة. أيضا أنصحهن بالابتعاد عن الأشياء اللي بتسبب يعني العادات الغير صحية اللي بتسبب مضاعفاتها الدخول في تكيس المبايض ومقاومة الإنسولين مثل التدخين، الجات اللي بيؤدين إلى السهر والقلق والتوتر. وإذا جودة النوم كانت سيئة فبيعني بتعيش في بيئة غير مريحة، وبتأثر هذه كلها على مستويات الهرمونات. أيضا الاستشارة الدورية لطبيبتها في حالة حست أنه عندها أعراض أو أشياء غريبة ظهرت. أيضا اللي عندهم تكيس مبايض، اللي عندهم مقاومة إنسولين، اللي عندهم اختلالات هرمونية، لازم على المحيط بهم وهم حتى من أنفسهم أنه يكون عندهم دعم أنه أنت قادرة تغيري وهذا المرض عيسير وهذه مشكلة بسيطة، ابدئي أنت صلحي عاداتش، صلحي نظامش الغذائي، صلحي الأشياء اللي موجود اللي لازم عليش إصلاحها، وابدئي لو في مثلا أشياء دوائية استخدميها. وتكيس المبايض مش آخر الدنيا ولا مرض يعني صعب جدا، إنما يحتاج له التزام دوائي والتزام في العادات اليومية.
كلام جميل وملهم ومهم على جميع النساء اللي بيستمعنا في هذه اللحظات أن تكون هذه هي النصائح التي ممكن تتبعيها في التخلص من اختلال الهرمونات أو التحكم به وإدارة الحالة. في ختام الحلقة من اليوم في برنامج إنك الحياة استعرضنا موضوع مهم وحيوي يمس صحة المرأة وهو اختلاف الهرمونات وأيضا اختلالها وتسببها لتكيسات المبايض وتأثيرها على الصحة الإنجابية. كان كلام فعلا مهم، تعرفنا على العوامل الداخلية والتغييرات الطبيعية، العوامل الخارجية كالتغذية ونمط الحياة وإلى آخره. ندعوكم جميعا إلى اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتكن، وإن وجد هذا الاختلال التواصل مع المختص عند الحاجة، وأن تكون الصحة هي أغلى من نملك ومسؤوليتنا جميعا. شكرا لكم لمتابعتكم لهذه الحلقة، ونتطلع إلى لقاءات قادمة في برنامج لأنك الحياة مع دكتورة سحر. نشكر مراسلة البرنامج ياسمين المعمري، كذلك من الإخراج والهندسة سهيل محمد، وتحياتي لكم أنا من خلف المايك يسرى الخردي. في أمان الله.